يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونستكمل التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان. فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بدأ في كتاب الإمارة وذكر الأحاديث أن الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. من حكمة الله تبارك وتعالى أن فضل بعض الناس على بعض. قال العلماء: وقريش ممن فضلهم الله تبارك وتعالى وميزهم. وهنا في الحديث الأول أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس تبع لقريش، يعني أن قريش كانت هي المقدمة في أمر الناس وسياستهم والإمارة، وأن الناس كانوا يطيعونهم. ثم قال: مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، يعني كما كانوا في أيام الجاهلية يرجعون لقريش ويرون لها المكانة العالية والريادة والسلطة عليهم، كذلك حصل بعد ذلك في لما دخلت في الإسلام تبعتها القبائل وتبعها الناس. وفي لفظ لمسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. قال العلماء: المقصود أنهم هم الأئمة والملوك وملوك الناس، يعني في قريش، لكن هذا له شرط، وهو ما أقاموا الدين. فإذا لم يقيموا الدين فغيرهم أولى منهم، فإذا وجد غيرهم ممن يقيم الدين وجب له السمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فعند حال الاختيار يكون هذا الأمر، لكن إذا حصل الأمر وحصل الأمر أن استقر على أمر آخر خلاف ذلك فإنه يسمع ويطاع، كما جاء في الأحاديث. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لها بمجموعها ولا يعارض بين حديث وحديث، فيحمل الأمر على أمر معين دون نظر لبقية النصوص الواردة في الباب. فمن قام بالأمر وسعى بهذا الأمر فإنه يسمع له ويطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. قال العلماء: ولهذا تولى على الناس أمراء كثر ليسوا من قريش، فلا يشترط هذا الأمر ما دام حصل له السمع والطاعة. فالعلماء والأئمة مجمعون من جميع المذاهب أن من حكم وتغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام، يعني الخليفة، في جميع الأشياء، ولو لا هذا الأمر ما استقامت أمور الناس وما استقامت أحوال الناس. فمن زمن طويل الناس، يعني كل بلد يسمع ويطيع لمن والله الله عليه، وليس هذه الأحكام يعني كما يقول بعض الناس أنها خاصة بالخليفة، يعني الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة بخليفة المسلمين عموما كما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم. لا يقال هذا، يقال يسمع ويطاع لكل أمير في حسب البلد التي اجتمع الناس بها عليه، وإلا لا تستقيم أحوال الناس. ودين الإسلام دين رحمة ودين اجتماع كلمة على ولاة الأمر بالمعروف. ثم قال لا يزال هذا الأمر في قريش. قال العلماء هذا الخبر بمعنى الأمر، يعني هذا الخبر بمعنى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والإرشاد في هذا الأمر، وليس حكاية للواقع، يعني ليس هو إخبارا بما سيكون، وإلا فالأمر كما قال العلماء من عهد طويل ليس في قريش. ثم الحديث الثالث فيه ذكر الإمارة وذكر الخلفاء والأمراء، والكلمة الأخيرة التي لم يسمعها قال كلهم من قريش. وهؤلاء الأمراء قال بعض أهل العلم إنهم متفرقون، يعني في أزمنة متفرقة، وقال بعضهم هم متتالون يعني ومجتمعون. ثم النووي رحمه الله بعد أن ذكر الاحتمالات قال ويحتمل أوجها أخر، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال كلمة لم أسمعها، قال العلماء لعل سبب خفاء الكلمة ما حصل من التكبير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وذكر أن هؤلاء الأمراء 12 يحصل في زمنهم من الخير ونحوه، كبر الناس فخفيت الكلمة. ففي رواية أبي داود لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، قال فكبر الناس الحديث.
قال
قال النووي في هذا الحديث وفي هذا الباب حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة يعني ولي الأمر إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك كذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، يعني يجوز أن ينص على من يخلفه ويجوز له أن يترك ذلك، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه. قال وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، يعني بالنص على شخص معين، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، يعني أن يرى الناس هذا الأمر بعد وفاة الخليفة مثلا لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، إذا لم يستخلف الخليفة. قال وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه في أمر الستة. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة بعينه، يعني لم ينص بذكر الاسم أن فلان يكون الخليفة، وإلا انتهى الأمر. وهذا إجماع أهل السنة رحمهم الله. قال العلماء هذا نص من عمر لما قال عمر رضي الله عنه وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، هذا القول منه رضي الله عنه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، يعني لم يستخلف نصا. قال العلماء وأما إشارة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أشار في مجموع أحاديث إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه، لكن لم يكتب نصا أو يعهد بالنص أن فلان هو الخليفة، لكن مجموع الإشارات والأحوال التي حصلت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم أنه هو من يكون بعده رضي الله عنه. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر إلى أهل الشورى بعدهم، قال ولم يخالف في هذا شيء. ثم ذكر أن بعض الناس يقول أن هناك وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأناس معينين وأن هذا الأمر لم يحصل، قال يعني لما ذكر هذا قال فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة رضي الله عنهم إلى المواطأة، يعني الاجتماع والاتفاق على الباطل في كل هذه الأحوال. ثم قال ولو كان شيء لنقل، فإن هذا من الأمور المهمة، وكما أن الله عز وجل حفظ الدين فهو حفظ الأمة في هذا الأمر، فلا يمكن أن يجتمعوا على باطل، فالأمر كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم. في لفظ لمسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن ذكر، يعني عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. ثم بعد ذلك كما جاء في الأحاديث يعني أنه اختار أمرا آخر جمع فيه بين الأمرين، وهو أن يجعل الأمر شورى بين ستة يختارون من بينهم. قال رحمه الله رضي الله عنه: راغب راهب. قال العلماء: معناها يرجو ويخاف رضي الله عنه. وهذا فيه دليل على شدة ورعه وخوفه رضي الله عنه، والأحاديث تدل على هذا. منها لما كان يسأل حذيفة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في المنافقين؟ هذا وهو عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، ويخشى مما يترتب على هذا الأمر وهو خطورة الولاية العامة والمسؤولية الكبرى فيتحملها. قال: لا أتحملها حيا وميتا. ثم كما قلنا رضي الله عنه اختار أن يجعل الأمر في ستة، فجمع بين الأمرين، جمع بين مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مسلك أبي بكر رضي الله عنه، فهو لم يعين أحدا بعينه لكن استخلف في الجملة، يعني اتبع منهج أبي بكر لما نص على عمر في الجملة، حدد من هم الأشخاص لا يخرج من بينهم، فحدد هؤلاء الستة. ثم قال: لا أتحملها حيا وميتا. وقبله قال: وددت أني نجوت منها كفافا. هذا يعني كأنه يقول: وددت أني أنجو منها، ليس علي ذنب ولا لي غنيمة في هذا الأمر. فهذا يؤكد شدة خوفه وورعه رضي الله عنه، مع أنه المتأمل في سيرة عمر رضي الله عنه يجد أنه حصل للإسلام والمسلمين في زمنه من الخير الكثير والكبير والذي عم البلدان الكثيرة، ومع ذلك يخاف على نفسه رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل. قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق. أحسن. وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. في هذه الأحاديث دلالة على التحذير من سؤال الإمارة، لأن في هذا الأمر خطر عظيم، فقد يسأل المرء هذا الشيء ثم لا يقوم بالواجب، والتبع تكون فيه عظيمة، لأن المسؤولية تكون عن أناس كثر، فينبغي له أن يسأل الله العافية ولا يسأل الإمارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. الحديث: فإن الإنسان إذا أعطي الإمارة والمسؤولية عن غير سؤال لها وألزمها، يعني من ولي الأمر ألزمه بها وطلب منه ذلك وأمره بذلك، فإن الله تعالى يعينه إذا صدق ونصح واجتهد في الأمر. أما إذا سألها للدنيا وللتعالي أو لظلم الناس أو ليكون له جاه أو منصب أو مكانة، فهذا فيه خطر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالمقصود كما قال أهل العلم أن الإمارة خطرها عظيم، فينبغي للمؤمن والمسلم أن يتجنبها إلا إذا احتيج إليه أو أمره ولي الأمر، فليستعن بالله تبارك وتعالى والله يوفقه. ثم في الحديث الثاني لما ذكر أمر الرجلين من قوم أبي موسى رضي الله عنه، وكان سأل العمل يعني أن يوليهم الله إمارة أو عمل أو نحوه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا موسى، كأنه يقول ما الأمر؟ قال والذي بعثك في الحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. هذا الحديث قال العلماء الحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه سيوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وكلت إليه، يعني إلى ما كنت تريد أو نحوه، أنك لن تنال التوفيق من الله عز وجل فيها. قالوا فإنه يوكل ولا يكون معه إعانة من الله عز وجل، فإذا لم تكن معه إعانة قالوا هذا الدليل أنه ليس كفئا لهذا الأمر من هذه الجهة. ثم من جهة أخرى أن في هذا الأمر في طالب هذه الولاية فيه تهمة له، أنه يريدها قد يريدها لأمر من أمور الدنيا ولا يقوم بحقها، فالحرص عليها وسؤالها فيها تهمة له. وفي هذا الحديث كذلك التأكيد على النهي عن سؤال الإمارة. قال وألقى له وسادة، قال العلماء هذا فيه إكرام الضيف بمكان الجلوس وبنحوه من ما فيه الإكرام والترحيب بالضيف. قال فكأني أنظر إلى سواكه صلى الله عليه وسلم تحت شفته قلصت. قلصت قال أهل العلم يعني ارتفعت شفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قالوا لأنه كان يريد أن يتكلم يبدأ في الكلام فارتفعت شفته عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه يعني تأكيد الصفة والحالة التي كانت وقت سماعه رضي الله عنه لهذا الحديث ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم ولى عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري، ثم أتبعه معاذا ولاهم على اليمن، جعل كل واحد منهم في جهة منها أميرا على جهة وجزء منها، ليعلموا الناس أمور دينهم ويقضوا بينهم ويجمعوا الزكاة ونحو ذلك من أمور الحكم. ثم ذكروا القضية التي حصلت فقال لا أجلس حتى يقتل، ثم تذاكروا في أمر العبادة وقيام الليل رضي الله عنهم، فقال معاذ رضي الله عنه أو أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني أنا لا أقوم الليل كله، أنام بعض الليل أو جزء من الليل ثم أقوم، معناه كما قال النووي رحمه الله أني أنام بنية القوة يعني التقوي وإجماع النفس للعبادة حتى تكون نشيطة يعني وتنشيطا لها على الطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي يعني في قيامي وعملي ونحو ذلك وصلاتي. وفيه أن النية الصالحة تجعل العبادة التي يقوم بها المسلم تجعلها خيرا له كذلك، وتجعل العادات كذلك من القربات، يعني النية الصالحة كما يقول العلماء قد تحول العادة إلى عبادة وأجر يحصل عليه الإنسان بسبب نيته الصالحة، فتجعل وقت النوم الذي هو وقت راحة ومن عادة الناس جميعا أن يناموا تجعلها باب خير وأجر له كقيامه بالعبادة. وفيه دليل كما قال العلماء على أن ما عانى على الطاعة فهو طاعة، لأن النوم والأكل والشرب ونحو ذلك والراحة تعين المسلم على العبادة، فإذا استحضر النية الصالحة أعظم الله عز وجل له الأجور الكبيرة. ثم قال العلماء النوم ثم القيام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من جهة أخرى فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أما أنا فأقوم وأنام، بمعنى أنه لا يقوم الليل كله إلا ما جاء في العشر الأواخر ونحوها، أما غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل هو أنه يرتاح جزءا منه ثم يقوم في جزء آخر، قال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني.
قال رحمه الله باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث معقل بن يسار عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.
ذكر هذه الأحاديث ومنها الحديث الأول: كلكم راع. الحديث قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن، يعني المطلوب منه أن يقوم بإصلاح والقيام على شؤون من هو مسؤول عنهم ومن هو تحت نظره. ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء، يعني تحت مسؤوليته شيء، فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في أمور الدين والدنيا وما يلحق بذلك. وفي الحديث أرشد عليه الصلاة والسلام كل امرئ وكل إنسان في أمته إلى القيام بواجبه، أرشد ولي الأمر إلى القيام بأمر من استرعاهم الله عليه بحفظهم والقيام بمصالحهم وعدم إهمالهم، وأرشد الرجل في أهله وعياله في القيام بالمسؤوليات من جهة النفقة وحسن العشرة والنصيحة والرعاية، والمرأة كذلك في بيت زوجها بحسن التدبير وتربية الأولاد، والخادم في مال سيده، وكلهم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعمم عليه الصلاة والسلام الأمر في أول الحديث، ثم فصل وذكر أمثلة عظيمة ومهمة وهي أهم الأمور عليه الصلاة والسلام تأكيدا للحكم، ثم عاد وأكد الحكم عموما مرة أخرى. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه كلمة جامعة عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا في الباب وذكر الحديث في أمر الولاية والقيام بمصالح الناس ودفع الضرر عنهم في أمور دينهم ودنياهم. وفي الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال النووي رحمه الله: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، يعني إدخال المشقة عليهم والتعنت معهم في الأمور. قال: وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى. وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية، فيه وجوب النصيحة على الوالي والمسؤول لمن هو تحته، والاجتهاد في القيام بمصالح الناس والنصيحة لهم في أمر دينهم ودنياهم. وفي لفظ المسلم فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. وهنا قال: إني محدثك حديثا في مرضه الذي مات فيه، إني محدثك حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. كأن هذا من باب أن يبلغ العلم الذي عنده وخشي أن لا يبلغه، والمسلمون مأمورون بتبليغ الدين كل حسب طاقته. وهذا الحديث عام شامل كما قال العلماء لكل وجوه الرعاية وأنواعها، من المسؤوليات العظمى إلى أقل من ذلك، يعم الرجل والمرأة. وفيه بيان كذلك سوء عاقبة من تولى أمرا ولم يقم بأداء حقه، ففي الحديث: لم يجد رائحة الجنة، وفي لفظ مسلم: حرم الله عليه الجنة. فليحذر المسلم من أن يكون غاشا لمن هو مسؤول عنهم ومن استرعاه الله عليهم، فهو من كبائر الذنوب كما قال العلماء، فكل ذنب فيه وعيد في الآخرة، هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب.
قال رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغى، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
قال: باب غلظ تحريم الغلول. قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول، هذا تصريح بأنه عظيم وغليظ في تحريمه. قال: وأصل الغلول من الخيانة مطلقة، ثم اختص بالخيانة في الغنيمة. وبعض العلم يقول أن الغلول له إطلاق عام يعم كل خيانة مالية، كل خيانة مالية، وإطلاق خاص وهو الغلول من الغنيمة، يعني أخذ الشيء قبل القسمة والتوزيع من القائد على الجنود أو على الغانمين. وهذا يعني مما دل عليه الأمر، فأصل الغلول الخيانة، ثم اختص في غالب إطلاقه صار على الخيانة في الغنيمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، أي يعني لا أجدن أحدكم بهذه الصفة يوم القيامة، بمعنى لا تعملوا الأعمال التي تجعلكم بهذه الصفة يوم القيامة. ثم ذكر أنواع الأمور التي قد تغل من الماشية والإبل ونحوها. قال: والرغاء بالمد صوت البعير. ثم ذكر أصوات المذكورات بعدها، فكل شيء بصوته. ثم الصامت هو الذهب والفضة، وعلى رقبته صامت يعني ذهب أو فضة، والرقاع هي الملابس والثياب القماش ونحوه، تخفق بمعنى لما تغلب عليها الرياح ونحوها. والمعنى أن كل شيء يغله الغال يأتي يوم القيامة يأتي حاملا له ليفتضح على رؤوس الأشهاد. قال العلماء: وهذا من تفسير قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالآية مع الحديث فيها التحذير من الغلول، وهو يعني أخذ شيء لم يقسم من المغنم فيختص به لنفسه دون الغانمين. وهذا مثل من يأخذ أيضا يعم من يأخذ ليس فقط من الغنيمة، من يأخذ من الأموال التي هو مسؤول عن الأمانات عنده مثلا، أو يأخذ أموال الأيتام، أو من هو مسؤول عن رعاية بغير حق، فهذا داخل في الغلول فشأنه خطير. فمن كان مسؤولا عن مال وأمينا عليه فليحذر الغلول، سواء كان في أمر الغنائم أو أمر بيت المال أو أموال المسلمين أو الأيتام أو نحوهم. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة أناس عند قيام الناس وانتشارهم في الموقف، وكل واحد في هذا الحال على خطر عظيم، خاصة أهل الذنوب والمعاصي، فيقول: يا رسول الله أغثني. لما يحصل له هذا الأمر فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبلغتك لا أملك لك شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس. فالواجب الحذر اليوم من التبعات المالية ومن حقوق الناس ومن أخذها بغير حق، فمن وقع في شيء من ذلك فليحرص وليبادر على رده إلى صاحبه. لا أملك لك شيئا، أي قال العلماء من المغفرة في هذا الحال، لما يكون حال الوقوف وتظهر العقوبة هذه والفضيحة، لا أملك لك شيئا الآن، يعني في هذا الموقف أن أزيل عنك هذا الخطر بعينه الآن. قال العلماء: وإلا يعني ليس في هذا نفي لشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشفاعة، ومن شفاعته أن يشفع في أصحاب الذنوب والكبائر، فليس في هذا الحديث نفي لهذه الشفاعة. ثم في تعديد أو ذكر أنواع الغلول بيان لهذه الأنواع العظيمة وأهمها، ليعلم الناس بها وليبين خطورتها والعقوبة المترتبة عليها.
قال رحمه الله: باب تحريم هدايا العمال. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك أو أمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. فقال أبو حميد، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطه.
باب تحريم هدايا العمال. في صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، يقال له ابن اللتبية الحديث. وذكر النووي يعني نسبة الرجل، وأنه يقال له الأزدي من أزدي شنوءة، ويقال لهم الأزد، وكذلك الأسد بالسين. وهذا الحديث فيه بيان تحريم هدايا العمال، وأنها محرمة، وأن لها حكم الغلول كما سبق في الحديث السابق، لأن هذا فيه خيانة للولاية والأمانة. ولهذا ذكر في الحديث فيه عقوبة، كما ذكر في الحديث السابق أنه يحمل ما أهدي إليه يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة قريبا من الحديث السابق، وهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الهدية على العامل بمعنى الموظف ونحوه والمسؤول عن الشيء التي تحصل له بسبب الولاية، بخلاف الهدية عموما مستحبة. الهدية عموما مستحبة، لكن إذا كان سببها الولاية وسببها الوظيفة وسببها هذه المهمة التي كلف بها فإنها تكون محرمة. قال النووي رحمه الله: وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية، وأنه يرده إلى مهديه، يعني يعتذر عن قبول الهدية ويردها عليه. فإن حصل أنه عجز عن ذلك ولم يستطع، قال يردها إلى بيت المال حتى يبرئ ذمته وأنها لا تدخل في ملكه. ثم ذكر يعني في الحديث أصوات هذه الحيوانات ونحوها، قال: وكان في آخره شاة جاء بها تيعر. اليعار صوت الشاه كما ذكر. ثم ذكر في آخره: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطي. العفرة هنا يعني الإبط، العفرة المقصود بها اللون هنا الذي يكون في الإبط، وكأنه يشير إلى أنه ليس البياض الناصع، يعني البياض ليس ناصعا، فالعفرة تدل على أنه بياض لكنه ليس خالصا. قال المفسرون لهذه العبارة كأنها مثل لون الأرض مثلا، هي بيضاء لكن ليست ناصعة البياض، ففيها شيء من اللون الآخر. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع يده تحذيرا لهم من هذا الأمر. وفي مسلم في لفظ: فلما جاء حاسبه، يعني لما أرسله وعاد حاسبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فيه محاسبة العمال فيعلم ما قبضوا من المال وكم صرفوا ونحو ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال الحديث هذا: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا. المقصود أن الهدية هنا حصلت بسبب أنك أنت موظف وأنت عامل، لم يهدوا لك لسبب آخر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، وفي هذا الحديث محاسبة الشخص ولو كان مؤتمنا، يعني أنه مؤتمن لكن يراجع معه الأمر، فقد يكون هناك خطأ، وقد يكون هو يظن أمر أنه له وهو ليس جائزا أن يأخذه، فينبه على ذلك ويوضح له الأمر فيمنع العامل من قبول الهدية. وفي الحديث إبطال كل طريق وذريعة يتوصل بها إلى أخذ مال لم تطب به نفس صاحبه. فقد يكون هذا الشخص الذي أهدى لهذا الموظف كذا ليس من طيب نفسه، من باب أنه يريد مثلا أمرا أو يخشى أمرا أو يشعر أن هذا الموظف لن يخلصه إلا بهذه الطريقة، فيختلف عما أن لا تكون هناك علاقة بينهما فيهديه من باب المحبة، هنا يختلف الحكم. وفي الحديث كذلك خطبة الإمام ولي الأمر في الأمور المهمة، والتشهير بمعنى ذكر الخطأ ليحذر الخطأ، ولو كان هذا الشخص معذورا بمعنى متأول لم يفهم الأمر لم يعلم به، لكن الخطأ يبين بشكل عام حتى يحذره الناس. فالهدايا التي تحصل للعمال والموظفين كما ذكرنا تستفاد من الحديث أنها محرمة، قال العلماء إلا إذا كانت بين الشخص المهدي والمهدى إليه معرفة سابقة، يعني قبل أن يمسك هذه المهمة هو أصلا بينهم هدايا وبينهم تزاور وبينهم تواصل، فهذا مستثنى، فالعادة السابقة لا تدخل في النهي. والمقصود من الحديث أن كل هدية كانت بسبب الوظيفة بحيث لو تجرد الموظف من وظيفته ما أهدى إليه، قال العلماء فهي تدخل في الرشوة في الغلول. إذا نتخيل أنه لو ترك الوظيفة هل سيهدي إليه؟ إذا كان الجواب أنه لن يهدي إليه، إذن هذه الهدية ستكون غلولا وتدخل في الرشوة. والهدية لا شك أنها تجلب المودة والمحبة والألفة بين الناس، ولكن إذا تضمنت مفسدة أكبر من مصلحتها فالقاعدة الشرعية كما قال العلماء تقتضي التحريم.
قال رحمه الله: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قد نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فقد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. حديث عبادة بن الصامت عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
قال: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، يعني الطاعة، وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون، ثم قال: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. فذكر أمر الطاعة فأنها واجبة في غير معصية، وعلى تحريم الطاعة يعني في المعصية. قال يعني العلماء لما فسروا قالوا أن الطاعة هنا تحرم في خصوص المعصية فقط، وليس فلا سمع ولا طاعة عموما بأن البيعة هذه تنقض وأنه لا يسمع ويطاع، ليس هذا مقصود الحديث كما يفهم من النصوص الأخرى كذلك. قال العلماء في تفسير هذه الأمور، قال: ثم أمر بطاعة، في تفسير الآية الواردة التي أشار لها النووي، قال: ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، وأمر كذلك بطاعة ولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء، ويدخل كذلك الحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم، لا يستقيم الأمر للناس في أمور الدين والدنيا إلا بطاعة ولاة الأمر، فيطيعونهم في ما أمر الله عز وجل، وإذا حصل أمر بالمعصية فكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث الثاني ذكر المسائل، فالله عز وجل أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. الحديث: ومن أطاع أميري ومن عصى أميري. قال العلماء: لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير، فتلازمت الطاعة هنا. وفي لفظ المسلم: من أطاع الأمير عموما، لم يقل أميري، فهو يعم كل أمير أو مسؤول يضعه ولي الأمر. وفي الحديث الثالث ذكر السمع والطاعة على المرء المسلم، فالواجب على المسلم السمع والطاعة في المعروف، وأن يكون مع الجماعة، وأن يحذر الفرقة والاختلاف، لأن ذلك يوجب الشر والفساد والنزاع واختلال الأمن. فالواجب علينا السمع والطاعة لولي الأمر والتعاون معه في المعروف دون معصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فمن حال أهل الجاهلية أنهم يأنفون من الطاعة، أما دين الإسلام هذب النفوس وأرشدها لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه خير لنا، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. فمن لم يعتقد السمع والطاعة مات ميتة جاهلية. فطاعة ولاة الأمر بالمعروف واجبة، والسمع لهم لما فيه الخير وتحقيق المصالح العليا هو الخير للمسلم بالمعروف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وسيأتي كذلك ما يوافق من الحديث الأخير. قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره، يعني سواء كان هذا الأمر أحبه وأنشرح له أو أتضايق منه لسبب من الأسباب، مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع وطاع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الأخرى. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمر على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص المعصية هذه إذا حصل هذا الأمر. ومعنى الأثرة التي ذكرت وستذكر الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، بمعنى أي اسمعوا وأطيعوا، ولا تجعل مسألة الأمور المالية أو ما تظنه أنه يعني إعطاء لبعض الأناس أو أنك لم تعطى حقك كاملا أو كذلك في هذا الأمر، لا تجعله عذرا لترك الطاعة ولعدم القيام بهذا الأمر العظيم. فإذا حصل هناك اختصاص لأمور الدنيا أو الأموال مما يعني يكون عند ولاة الأمر فإن الطاعة واجبة باقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، والسبب في ذلك هو الحرص على اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف والنزاع سبب لفساد أحوالهم في الدنيا وفي أمور الدين والدنيا. ثم في حديث السرية والقائد من الأنصار لما حصل بينهم غضب ونحو ذلك فأمرهم أن يدخلوا في النار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذا موافق للحديث السابقة، لو دخلوها يعني لصارت نارا لهم في الدنيا ثم تكون نارا في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. قال العلماء: قد يكون بسبب أنهم سيكونون فعلوا أمرا محرما، وهو أنهم قتلوا أنفسهم، أنهم قتلوا أنفسهم. فالطاعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف، والمعروف هو ضد المنكر. وفي الحديث الأخير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث فيه بيان البيعة وهي المعاهدة، قال العلماء: مأخوذة من البيع، فكل واحد منهما يمد يده لصاحبه كأنه يسلمه شيئا ويأخذ منه شيئا. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة، أي لولاة الأمر لمن ولاهم الله تعالى الأمر، بالسمع والطاعة في العسر واليسر. قال بعض أهل العلم: العسر واليسر بمعنى الغنى والفقر، والمنشط والمكره يعني سواء كان الأمر في ما تحب أو ما تكره كما ذكر في الحديث السابق. ففي كل الأحوال سواء كان يلائم الإنسان أو لا يلائمه، المهم والمرجع في ذلك هل هو في طاعة الله أو ليس في طاعة الله. فالسمع والطاعة في كل الأحوال إلا ما استثني، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازعهم الولاية والإمارة ومن ولاه الله عز وجل وجعله أميرا، لا ننازعه في الولاية، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى شر عظيم وفتنة عظيمة. ودل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، قال النووي رحمه الله، يعني دل على أن الخروج على ولاة الأمر وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة، يعني إن حصل منهم شيء من الفسق أو المعاصي ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، يعني ما ذكره النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم.
في الحديث معنى تسوسهم أي يتولون أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة في أصلها هي القيام على الشيء بما يصلحه والمحافظة عليه. في الحديث جواز قولي هلك فلان، يعني إذا مات، قد جاء في النصوص. قال: فيكثرون، ستكون وسيكون خلفاء فيكثرون، هذا فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إخبار بما يحصل بعد وفاته. ومعنى هذا الحديث أنه إذا بويع لخليفة حصلت البيعة بعد خليفة، فالبيعة الأولى صحيحة، يعني إذا حصلت بيعة أولى ثم جاء وبويع لشخص آخر فهذا فيه شيء من النزاع، فالبيعة الأولى صحيحة يجب الوفاء بها، والبيعة الثانية باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم على الثاني أن يطلب البيعة كذلك. كل هذا حفظا لجماعة المسلمين ولكلمتهم. قال النووي رحمه الله بعد ذلك: هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني هذا فيه إشارة إلى أن كل من ولاه الله مسؤول أن يعطي الناس حقهم، وأن الله عز وجل سيسأله عما استرعاه، وأن يقوم بحقوقهم من جهة النصيحة والدلالة على الخير، وأن ينهاهم عن الشر بالحكمة، وهذا مطلوب من كل من ولاه الله عز وجل أمرا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وقد مضى قدر الله تبارك وتعالى أن يتولى الأمر بعده الخلفاء من صحابته ثم من بعدهم، وأن يقوموا على أمور هذه الأمة بعده عليه الصلاة والسلام. فما تأمرنا، يعني عند وقوع الشجار والنزاع والخلاف، في هذا الحديث يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، ماذا نفعل يا رسول الله عند هذا الأمر؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عليهم بالسمع والطاعة كما جاء في النصوص الأخرى. ثم في الحديث الثاني قال: ستكون أثرة وأمور تنكرها، كذلك يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. هذا كذلك من معجزات النبوة، فقد وقع هذا الأمر، يعني أنه تكون أثرة وتكون أمور، وقع عبر الأزمنة المختلفة، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي فيه ظلم أو نحوه فيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه ولا يخلع من البيعة، بل يتضرع الناس إلى الله عز وجل في كشف الأذى ودفع الشر، والسعي في الإصلاح بالنصيحة وبالطرق الشرعية. والمراد بالأثرة كما مر الاستئثار بالأموال ونحوها. فالأحاديث في هذا الأمر وفي هذا الباب كثيرة في الحث على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم المنازعة، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى ضياع الأمن وإلى ضياع الحقوق، وبقاؤهم مع وجود شيء من الظلم ونحوه بقاؤهم يحصل به خير كثير من استتباب الأمن ونصرة المظلوم وردع الظالم وقضاء حوائج الناس والقضاء على الفتن. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بأداء الحقوق. فالمؤمن لا يعالج المشكلة، يعني كما يقولون بمشكلة أعظم، يؤدي الواجب الذي عليه ويسأل الله عز وجل الذي له، ولا يكون ممن يفتح باب شر على المسلمين. فعليه السمع والطاعة في المعروف، ثم إن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. وفي الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم والتفقه في هذه الأمور التي هي أمور قد يترتب عليها فتن عظيمة، فعلى الإنسان أن يتعلم أحكام التعامل في هذه الأمور وأن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنها، ففيها العصمة وفيها الوقاية من الشر ومن الشرور والفتن التي تعم كثيرا من البلدان. فيه أن الخطأ كذلك لا يعالج بمثله، وفيه بيان الطريق الصحيح في العلاج. فكما ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي يجب على الإنسان، يعني أمر بلزوم الصبر وكذلك أداء الحق، ليس عذرا أن لا تؤدي الحق. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.